بسم الله عندما نسأل ما هي أصول المعتزلة؟ خمسة: العدل، الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التوحيد، منزلة ضمن منزلة الإحسان. وما هي أصول الدين الخمس؟ ما هي أصول الدين الخمس؟ طيب الإيمان بالقدر هل هو يعني من أصول الدين وليس من أصول الدين؟ أحسن. الذين جعلوا أصول الدين خمسة يدخلون الإيمان بالقدر وفي الإيمان بالله عز وجل، وذلك ما تردى معنا لأن القدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وذلك قال ابن عقيل الحنبلي: هذا ما يدل قوة أحمد في هذا الباب لما نقل عنه أنه قال القدر قدرة الله، قال هذا ما يدل قوة أحمد في هذا الباب. قال ابن القيم: وما ذاك؟ لأن إنكار القدر هو إنكار قدرة الله عز وجل. تقدم معنا أهل السنة يرون أن العرش فوق المخلوقات وأنه سقفها أو سقفها بالإسكان، وأن حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا يعارض ما هو المشهور عن أهل السنة أن العرش هو فوق العالم وعلى المخلوقات. وقد تقدم معنا الإجابة عن هذا الإشكال من كلام الراجح رحمه الله تعالى، ولكن الإشكال هل هناك دليل لأهل السنة هذا الذي يقررونه في كتب العقيدة أن العرش هو فوق العالم؟ تقدم معنا أهل السنة لا يقررون شيئا إلا بدليل، فما دام تجد في كتبهم تقريرا لهذا الأمر تعرف أن لهذا دليل، وإلا لو لم يكن له دليل لم يقرروه. إذن من أدلة أهل السنة على أن العرش فوق العالم وأنه سقفها نذكر بعض الأدلة التي ذكرها بعض أهل العلم. من هذه الأدلة هي أدلة استواء الله على العرش، فإن الأدلة التي تدل على أن الله جل وعلا استوى على عرشه وهي أدلة كثيرة كما معلوم عندكم تدل أيضا على أن العرش فوق جميع المخلوقات. هذه الأدلة تدل على أن العرش فوق جميع المخلوقات، وذلك لأن الله جل وعلا ثبتت له الفوقية وهو أنه يكون فوق جميع المخلوقات، ثم تقييده بكونه استوى على عرشه يدل على أنه أي العرش فوق جميع المخلوقات. وهذه الفائدة ذكرها شيخ البراك رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية أو على الواسطية، قال: استواء الله على العرش يدل على أن العرش فوق جميع المخلوقات، والأدلة تدل على هذا أي أن العرش فوق جميع المخلوقات وأنه سقفها. من أدلة أهل السنة على أن العرش سقف المخلوقات أن العرش يأتي في لغة العرب بمعنى السقف، فالعرش في اللغة له معنيان: المعنى الأول معنى السرير، والمعنى الثاني بمعنى السقف. إذن فإذا أطلق على شيء ما إنه عرش يلزم منه أنه هو السرير ويلزم منه أنه هو السقف، وهذا هو المعروف في لغة العرب. ذكر هذا صاحب تهذيب اللغة الأزهري رحمه الله تعالى في المجلد الأول صفحة 413، وهكذا الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد المجلد الأول 256. واستدل على ذلك قول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قالوا على سقفها أو أسقافها. المفسرون يفسرون هذه الآية بسقف، من أدلة أهل السنة في أن العرش فوق جميع المخلوقات ما ثبت كما تقدم معنا من حديث جبير المطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله على عرشه قال: إن عرشه على سماواته وأرضه كهكذا، فقال بأصبعه مثل القبة. يقول شيخ الإسلام: هذا دليل على أن العرش أعلى المخلوقات وأنه سقفها. ومن أدلة أهل السنة أيضا في كون العرش سقف المخلوقات ما ثبت في البخاري الحديث الذي تقدم معنا: إذا سألتم الله عز وجل فسألوا الجنة الفردوس، فإنه ذكر أنه قال: وسط الجنة وعلاه وفوقه، وفوقه عرش الرحمن. ذكر بعد هذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 151 أنه قال: تبين بهذه الأحاديث أنه أعلى المخلوقات وأنه سقفها. يعني هذا هو فهم أهل العلم من هذه الأحاديث، أنه فهموا منه أن العرش فوق المخلوقات. قال: تبين بهذه الأحاديث أنه أعلى المخلوقات وأنه سقفها وأنه مقبب. وجه دلالة الحديث الأخير بهذا المعنى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحث على الأفضل وهو الفردوس، فذكر من مميزاتها مما يظهر فضلها أنه قال: عرشه فوق الرحمن. ومعنى ذلك أن مميزاتها أنه ليس فوقها مخلوق غير العرش، فإذا كان عرش فوقها إذا لم يكن مخلوق فوقك غير العرش، فإذا كنت من أهل الفردوس لا يكون مخلوق فوقك إلا العرش. هذا وجه استدلال أهل العلم بهذا الحديث على أن العرش فوق جميع المخلوقات. مما يدل على ذلك أيضا الآثار الكثيرة التي تبين، تذكر أن بين السمائين مسيرة 500 عام في بعض الروايات غيرها، لكن بعد ذلك في الأخير كلهم يقولون: والعرش فوق ذلك. فإن أولئك أرادوا، أو كما في الآثار في الأحاديث أيضا حديث أبي مسعود وغيره، وروي أيضا عن الحسن وصحيح إليه، يعني هذه الأحاديث تدل على أنهم أرادوا أو في هذه الآثار بيان درجات هذا العالم أو المخلوقات، وذكر أنه آخر ذلك العرش. فلو كان فوق عرش مخلوق لذكروه، فلما توقفوا للعرش وقالوا: عرش فوق ذلك، وفي بعض الروايات: والله فوق ذلك، يدل على أنه ليس فوق العرش مخلوق أبدا، وليس فوق العرش إلا الخالق عز وجل. هذا هو استدلال أهل السنة بهذه الآثار. وما يدل على ذلك أيضا أن أهل السنة يقررون في كتب الاعتقاد عند الجواب عن شبهة المكان أنهم يقولون إنه ليس بالكلام في الجهة وفي غير ذلك، يقولون ليس فوق العرش جهة عدمية، لأن أهل البدع يقولون أنه تقولون إن الله في مكان، فأهل السنة يقولون: نحن إذا أردتم بالمكان مكان الوجود فلا نقوله مخلوق، وإنما مكان إذا أردتم المكان العدمي، ومع المكان العدمي تقدم معنا أنه ليس هناك مخلوق أصلا، فيقول الله جل وعلا فوق العرش، فيقررون بهذا أنه ليس فوق العرش مخلوق، لأنه يقولون هناك جهة عدمية أو مكان عدمي، ومعنى ذلك أنه لا يكون هناك مخلوق. هذا هو مرادهم، أنه لا يكون هناك مخلوق، إذن فلازم من قول أهل السنة أن الله جل وعلا في مكان، فإن المعطل يقول العرش فوقه مكان، وأن تقولون أن الله في مكان لا، فارس يقولون لا ليس فوقه مكان وجودي أبدا، معناه أنه ليس فوقه مخلوق. فقول أهل السنة وكثير في كتبهم أنه ليس فوق العرش مكان وجودي أو جهة وجودية، إنما يريدون به أنه ليس فوق العرش مخلوق. حديث الأوعال من أدلة أيضا استواء الله على أن العرش فوق جميع المخلوقات، حديث الأوعال أن الله أنه قال والله فوق ذلك، قال ابن عثيمين في القول المفيد المجلد الثاني 543، قال نعلم أن ما فوق العرش عدم لا مخلوقات فيه، ما ثم أي هناك إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى فوق ذلك، فإنهم فهموا من هذا الدليل على أنه ليس فوق العرش مخلوق. هذا هو فهم الأئمة، يعني ليس فهم بدعي أو فهم مثلا من ينكر النصوص، وإنما هو فهم من يعني يعظم النصوص، هم علماء الأمة كما هو معلوم. فإنه قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله فوق العرش، لأنه ليس ثم إلا الله ولا يحيط به شيء مخلوقاته أبدا. ومع هذا كله لا يوجد أحد من أهل السنة فيما نعلم، كما أفادنا بعض الإخوة قال إن العرش ليس هو سقف المخلوقات، لا يوجد أحد من أهل السنة فيما نعلم قال إن العرش ليس هو سقف المخلوقات وأنه ليس فوق العالم، بل كلهم يقررون وهذا كالإجماع أن العرش هو أعلى المخلوقات وأنه سقفها، ولم يوجد لأحد من أهل السنة خلاف في هذا، لأحد من أهل السنة خلاف في هذا. وغاية ما ذكر بعض المعاصرين والشيخ البراك رحمه الله في تعليقاته على الفتح أنه قال ولا يمتنع كون مخلوق مع العرش، هو نعم أراد بذلك الامتناع أنه لا يستحيل، يعني يمكن لله الله لا يفعل ما يشاء، يمكن أن يجعل الله جل وعلا فوق العرش مخلوق، هذا لا شك فيه وهذا لا يناقش فيه، لكن هل يقول بوقوعه؟ لا، هو في شرح الطحاوية يقول مجموع أدلة الكتاب والسنة تدل على أن العرش سقف المخلوقات وأنه أعلاها، يقول مجموع الأدلة تدل على أن العرش سقف المخلوقات وأنه أعلاها، مجموع الأدلة تدل على هذا. وإنما إذن في التعليقات ذاك إنما أراد أنه ليس هناك دليل على امتناعه، ففرق بين امتناع الشيء كما تقدم على المعنى امتناع معنى استحالة كأن هذا مستحيل، فرق بين هذا وبين دلالة الأدلة على أن العرش سقف المخلوقات وبين أعلاها. فالبراك في شرح الطحاوية يقول مجموع الأدلة تدل على هذا، وفي شرح الواسطية كلام يعني أقوى من هذا، أن يقول الأدلة تدل على أن الله جل وعلا فوق، على أن العرش فوق جميع المخلوقات أن سقفها، إذ هو استواء على العرش لازم لذلك، أي أن العرش سقف المخلوقات. شرح البراك يسمى توضيح مقاصد الواسطية. وأهل السنة يعني منهم من لم يتعرض في هذه المسألة أصلا، ومنهم من تعرض له من المتقدمين نصوا في كتبهم، وهو ظاهر كتب عقيدتهم كتب عقائدهم أنهم يقولون العرش هو فوق المخلوقات وأنه ليس هناك مخلوق فوقه. ومن نص على ذلك ابن أبي زمنين له كتاب يسمى في السنة، قال من قول أهل السنة أي من اعتقاد أهل السنة، إذا وجدت في تلك الكتب قول يدل معنى الاعتقاد، قال من قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش وخصه بالعلو والارتفاع وهو فوق جميع ما خلق، قال هكذا وهو فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء. ثم استدل بعد ذلك أثر الحسن أنه قال كذلك إلى السماء السابع العرش كما بين سماعين، قال الشيخ الراجح في شرح هذا الكتاب قال مراد من أبي زمنين أنه أن العرش فوق جميع المخلوقات، ويريد أن يستدل هذا الأثر بذلك أن يعني العرش سقف المخلوقات. وشيخ الإسلام في الحموية نقر كلام أبي زمنين رحمه الله ومرتضيا كلام أبي زمنين وأنه قال والعرش فوق جميع ما خلق فوق جميع المخلوقات أنه سقفها. ومن نص على ذلك يتقدم عن الطحاوي فإنه كما تقدم قال إن الله مستغن عن العرش ومستغن عما دون العرش. إذن هنا يجعل المخلوق إما أن يكون العرش بذاته أو ما دون العرش، لا يوجد مخلوق يكون فوق العرش. يقول إن الله مستغن عن العرش ومستغن كذلك عما دون العرش. إذن يفهم من كلامه كما قال بعض أهل العلم أن العرش أن المخلوقات كلها دون العرش، لأنه أراد هنا أن يبين استغناء الله جل وعلا عن المخلوقات، فقال إن الله مستغن عن العرش ومستغن ما تقدم عن الطحاوي من أئمة السلف. ومن نص على ذلك من أئمة السلف الدارمي رحمه الله في كتاب النقض، فإنه في رده على المريسي ذكر في موضع أنه كلام المريسي لما قال استوى معنى استولى ونحو ذلك، قال يلزم من هذا أن المخلوق والخالق استويا جميعا على العرش، أن المخلوق والخالق استويا جميعا على العرش لأنه فوقهما، يريد بذلك بطلان هذا الأمر وأنه ليس فوق العرش إلا الله جل وعلا. وقال في موضع آخر بعد أن ذكر كلام المعترض الذي هو من تلاميذ المريسي أنه قال إن الله جل وعلا غير محوي ولا محاض، فقال الدارمي كذلك هو عندنا وفي مذهبنا. نعم يعني هذا هو الأمر أن الله غير محوي ولا محاض به، وفي مذهبنا أي مذهب إيش؟ أهل السنة. ثم قال أي أنه فوق العرش في هواء الآخرة حيث لا خلق معه هناك غيره ولا فوقه سماء. قال أنه فوق العرش في هواء الآخرة حيث لا خلق معه هناك، يعني لا يوجد خلق مع الله جل وعلا فوق العرش، قال حيث لا خلق معه هناك غيره ولا فوقه سماء. فمجموع هذه الأدلة كما يقول الشيخ البراك تدل على أن العرش سقف المخلوقات، وقد تقدم معنا الجمع بين هذه النصوص وبين حديث أن الله كتب كتابا وأنه فوق العرش عنده وهو فوق العرش. إما أن يقال كما قال الراجح أن هذا، وهو إن شاء الله الأسهل، أن يقال حديث نؤمن به ولا نكذبه ولا ننكر عليه، ويقول الأدلة العامة تدل على أن العرش ليس أن العرش فوق جميع المخلوقات، ولكن هذا مستثنى والخاص يقضي على العام. هذا أسهل من التكلف، مع أن الروايات تحتمل غير هذا المعنى، لكن تسليما لهذا المعنى يقال هذا. وهناك يبقى إشكال، وهو قول أهل السنة أن ما فوق العرش جهة عدمية يحتاج لأجل هذا تأويل هذا الأمر. وإذا نحتاج بحث مسألة وهي لا بد من بحثها، والأخ الذي أتى بهذه الأوراق لو يبحث هذه أظن أحسن، وهو هل نحن نقلنا عن السلف وغير السلف يعني من المعاصرين أنهم يقولون أن العرش سقف المخلوقات، هل يوجد من أهل السنة من السلف من صرح يعني غير المعاصرين من أهل السنة يعني من السلف القرون المفضلة وما بعدها من الذين كانوا يقرون اعتقاد كأبي غزيم وغيره، من يقول إن هناك كتابا فوق العرش، هل يوجد لهذا القول سلف أن الكتاب أعلى المخلوقات؟ هل يقولون هكذا أهل السنة أو يوجد أحد من أهل السنة يقول الكتاب أعلى المخلوقات؟ هذه مسألة يبحثها الأخ طيب ويجيب أيضا عن الشبهة التي تقدمت معنا. والبيهقي في الأسماء والصفات ينقل إجماع عن التفسير على أن العرش فوق جميع المخلوقات، قال اتفق أقاويل للتفسير وكان في آخره وإحاطتي بالسماوات الأرض وما بينهما وما عليهما، هذا معناه أنه فوق جميع المخلوقات. الله أعلم، أنا جزا الله من يبحث يحتاج زيادة أكثر، وكما قلنا نحتاج إلى أن نصل اليقين. هذه رواية طيبة، وهناك كتاب يعني كتاب لابن أبي شيبة في العرش، يعني بعضهم ينقل عنه، أنا ما الكتاب ما هو عندي، لكن بعضهم ينقل عنه أنه ذكر في هذا الكتاب أن من عقائد أهل السنة العرس سقف المخلوقات، رأيت بمن ينقل عنه هذا، لكن كتاب ما هو يعني متوفر في المكاتب، وما أظنه يعني يوجد في اليمن. ها عرس لابن أبي شيبة هل يوجد؟ موجود في الشاملة. إذا انظروا لنا هذا، رأيت بعضهم ذكر عنه أنه يقول هذا، نقل عن السلف. وهناك كتاب العرش في الذهبي رحمه الله، حققه الأستاذ محمد الخليفة بن علي التميمي، والذي يتكلم في شرح الأسماء، وهو موجود في المكتبة كتاب في شرح الأسماء الحسنى، وأستاذ في بعض الجامعات. هو ذكر في مقدمة هذا الكتاب أن العرش له مزايا، ثم ذكر مزايا العرش عند أهل السنة أنه أعلى المخلوقات وأنه سقف المخلوقات، وذكر هذا قول السلف الذي قالوا به وذهبوا إليه ولم يعلم لهم مخالف. قال هذا قول السلف الذي قالوا به وذهبوا إليه ولم يعلم لهم مخالف. إذن كلام هذا المحق، ذكر أدلة يرى أن العرش فوق جميع المخلوقات. وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 25، مجلد 25 صفحة 898 198 يقول الحديث يدل على أن فوق على أن الله فوق العرش، وهذا يدل على إحاطة العرش على المخلوقات، ثم هذا يدل أيضا على أن عسق المخلوقات، دلالة دلالة ثم دلالة. قال ويدل على إحاطة العرش لأنه فوق إحاطة المخلوقات، يدل هذا كونه سقف المخلوقات، أي كون العرش سقف المخلوقات. ومن نص على ذلك من المتقدمين قبل شيخ الإسلام القرطبي رحمه الله. القرطبي له كتاب في شرح السماء الحسنى، يقول العرش مخلوق عظيم شريف كريم ليس فوقه مخلوق. هكذا يقول العرش مخلوق عظيم كريم شريف ليس فوقه مخلوق. هذا كما معلوم قبل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قرطبي في يعني في القرن الخامس، شيخ الإسلام في القرن الثامن، القرن الخامس وما يقارب القرن الخامس والسادس. ثم قال يلي صفحته العليا العدم، يعني ما فوقه كله عدمية، جهة عدمية. ويلي صفحته السفلى الجنة فإنها سقفها، أي فإنه العرش سقفها. فهذا في شرح أسماء الله الحسنى. إذن ينظر الكتاب، قال الأخ موجود في الشامل، وهذا ينظر ينظر هذا كلام فيه سقف المخلوقات، يقول على المخلوقات ذهب انتقل، أنت نسكت مكان انتقل. سأل إن شاء الله انظر يبحث أكثر، هذا يبحث أكثر. والأئمة الذين صرحوا كون العرش سقف المخلوقات، يعني لو عدد 100 قليل تكون من أئمة السلف، يقول لي نحن نشير إليه فقط الذين من أئمة السلف، وأما الذين هم من أئمة المعاصرين والذين قبلهم من السلف، القرطبي شيخ الإسلام ابن القيم ابن كثير ابن أبي العز السعدي ابن باز الشيخ فالح المهدي شرح الدورية شيخ العثيمين الفوزان الراجحي، كثير من الأئمة كلهم يصرحون ويقولون من عقيدة أهل السنة العرش فوق المخلوقات وسقفها وأعلى المخلوقات. يعني هذا ما يستطع بعد ذلك يقال لا ليس له دليل العرش أنه فوق المخلوقات، لا. الأحسن كما تقدم معنا يقال كلام البراك رحمه الله أنه لا يمتنع هذا، لكن البراك مع ذلك يقول مجموع الأدلة عن سقف المخلوقات، لكن ليس الأدلة لا تدل على أنه مستحيل، يعني لا يطبق المخلوقات، لا تدل على هذا، وإنما غاية ما تدل على أن هذا. نعم ذكر، ينظر ينظر أكثر يبحث أكثر يبحث أكثر. قال المصنف رحمه الله تعالى، لكن نحن الذي نريد نقرره أن هذا من عقيدة أهل السنة العرش سقف المخلوقات، يعني لا يستشكل هذا الأصل، لا يقال هذا الأصل لا ليس له دليل، لا هذا أصل عندنا. والحديث إما أن نجمع بينهما عن جمع الذي ذكره أو يبحث أكثر، يعني إما أن نقول هذا ونتوكل على الله كما يقال أو يبحث أكثر. والبحث طيب يصلك إلى اليقين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد تكلم ناس من فاضل بين الملائكة وصالح البشر، ويسمى الأهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة والمعتزلة تفضيل الملائكة. قال أتبع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع بذلك قولا، يعني توقف. وحكي عن بعضهم ميل إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيره من أهل السنة وبعض الصوفية. وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فضل ومن فصل تفصيلا آخر، ولم يقل أحد ممن له قول يثار. إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. تبوا يا أخوان، هذا ما يدل على أن شخص ليس له أن يقول قول مستقل في العقيدة. ابن أبي العز ينقل يقول: منهم منفصل لكن ليس له، ليس لقوله سلف، بذلك قال يعني إلا ما يتعرض له. إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء، فالقول الذي ليس له سلف تركه أحسن، والقول الذي نطق به سلف ما أحسنه. قال: وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني، مما لا يعني. ومن أحسن الإسلام المرء تركه، ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. ابن أبي العز هنا يذكره أن الكلام في هذه المسألة من علم الكلام، وأنه ليس لها فائدة وليس لها ثمرة. ولكن شيخ الإسلام، تتبون كلامه سريعا، قال شيخ الإسلام: كنت أحسب أن القول فيها محدث، القول في هذه المسألة كنت أظن أنها بدعة، لكن يقول لا، كنت أحسب، وكان ابن أبي العز يعني ظن هذا، كنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها سلفية أثرية صحابية. أي المسألة كنت أحسب أن القول فيها محدث لأنه بدعة، حتى رأيتها سلفية أثرية صحابية، فانبعثت الهمم إلى تحقيق القول فيها. نعم، إذا رأيت المسألة مسألة سلفية حقق فيها، أما إذا كان علم الكلام وما فيها كبيرة شيء لا تعلم نفسك فيها. قال: حتى رأيتها سلفية أثرية صحابية، فانبعثت الهمم إلى تخصيص إلى تحقيق القول فيها. مجموع الفتاوى المجلد الرابع 357، من هذا الموضع 357 إلى 394، يعني 93-94 ما فوقها، يتكلم شيخ الإسلام في هذه المسألة. إذن كم هي الأوراق من هنا إلى 95 أو 94؟ ها كيف؟ كم تكون ورقة؟ ها؟ 35 نحو هذا يخوض. وابن أبي العز لخص منه، كأنه لخص منه أو يعني استفاد منه، لأنه يذكر شيخ الإسلام الدليل ويجيب عنه، هنا كذلك يذكر دليل هؤلاء ويجيب عنه، يذكر دليل هؤلاء ويجيب عنه. وهي مسألة من حيث المسألة سلفية كما قال الشيخ الإسلام، ذلك لا يبني عليها كبير أحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: والشيخ رحمه لم يتعرض إلى هذا المسألة بنفي ولا إثبات. من هو الشيخ؟ الطحاوي. بنفي ولا إثبات، ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا عمدا، فإن المذهب حنيفة وقف بالجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتوى، فإنه ذكر مسألة لم يقطع بحنيفة فيها بجواب، وعد من التفضيل بالملائكة والأنبياء. فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل. فإن هذا، لكن لو إذا ورد كتاب السنة ودلة الأدلة فلا سبيل على أن نعتقد. فإن لو كان هذا من الجهات لبين لنا نصا، لبين لنا نصا، تقدم معنا مسألة ليس من كلام المحدث. وقد قال تعالى: يوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا. قال في الصحيحين: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودها فلا تعتدوها، حرم أشياء فلا تنهيتوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. حديث حسن من جميع طرقه. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفي وإثبات، والحالة هذه أولى. لكن على ما تقدم الكلام شيخ السلام، لا، مسألة سلفية أثرية صحابية. قال: ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، بل هي أحسن منها ربما، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم: كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين البشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانب الأدب. الله أعلم من يريد من أبي العز رحمه الله بيقول إن بعض الجاهلين، ولكنه تقدم معنا في بعض الدروس أن ممن أخطأ في هذه المسألة حيث بالغ مبالغة عظيمة ابن جوز رحمه الله في كتاب صيد الخاطر، وهذا الكلام الذي يذكره ابن أبي العز هو عين كلام ابن جوز رحمه الله، هو الذي قال الملائكة خدام بني آدم، وأنهم كذا وأنهم ما استطاعوا لو كان الله جل وعلا وجب عليهم أو وجب عليهم لما استطاعوا القيام به نحو هذا. هذا كلام فلسفة، كلام لا يجوز القول به حتى من أهل تفضيل البشر لا يجوز القول يقول هذا. وقد تقدم معنا أنه رد عليه الإمام إسحاق بن غانم أو نحو هذا كان في ذيل طبقات الحنابلة، وأنه من المسائل التي نصح هذا الإمام من المجوز رحمه الله الذي يريد ينظر إلى ذيل طبقات الحنابلة لرجل الحنبل ذكر رسالة ابن غانم نصيحته لابن جوزي، وأنه قال من أين لك هذا أن أبن خدام أنه هذا وأن عندهم فضل، عندنا إبراهيم عندنا نوح. يقول هكذا ابن جوزي، يقول كيف لو قالوا لكم عندك فرعون وهامان وقارون وإيش تقول أنت إلى هنا.